إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا من كتاب أبواب المواقيت والسنة فيها، والآن نبدأ في أبواب الأذان والسنة فيه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الأذان والسنة فيه. باب في بدء الأذان. قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت، فأري عبد الله بن زيد في المنام قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقلت له: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أنادي به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد أري رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه، ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها، فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث، كلما جاء زادني توقيرا. قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكر الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به. قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنه سبقني.
نعم. أبواب الأذان والسنة فيها. أقول: يتكرر من المصنف رحمه الله في التبويبات التأكيد على قضية السنن والسنة، فهو يقول مثلا: أبواب الطهارة والسنة فيها، أبواب المواقيت والسنة فيها، أبواب الأذان والسنة فيها، والسنة فيه أبواب الصلاة والسنة فيها، وهكذا. وهذا من المصنف رحمه الله إشارة إلى أن مقصده بيان السنة، وإن كان الذي أورده من الأحاديث فيه ضعف، وإن كان الذي أورده من الأحاديث فيه ضعف. تتذكروا بحثنا لما تكلمنا عن الفرق بين الحديث وبين السنة، قلنا لا يلزم أن تثبت السنة بحديث، فقد تثبت السنة بفعل الصحابة أو بالأمر المتبع والعمل الجاري، وأنه ليس كل حديث سنة. تتذكروا هذا البحث؟ الإمام ماشي على هذه الطريقة، وهذا المقصد الأساس للإمام البيهقي في كتابه. إذا كان مقصد الإمام البخاري إيراد الأحاديث الصحيحة مع فقهها من خلال التبويبات والتراجم، ومقصد مسلم إيراد الأحاديث الصحيحة مع جمعها بلفظ واحد في محل واحد، ومقصد الإمام أبي داود صاحب السنن أنه يأتي بالمشاهير يعني التي جرى عليها العمل، يقول في رسالته لأهل مكة في وصف سننه: والفخر أنها مشاهير، يقول الفخر أن أحاديث سننه مشاهير، وأنه ما كان فيه من ضعف بينه إلى آخر الكلام. فإذا كان مقصده إيراد المشاهير بمعنى التي جرى عليها العمل بين العلماء، فإن مقصد ابن ماجه بالتبويبات إيراد ما هو سنة حتى ولو كان الحديث الذي ورد فيه ضعف. فتنتبه لهذا، لأنه من أجل أن ينبهك لهذا المعنى صار يكرر كلمة السنة السنن السنة السنة في كل تبويب، في كل مجموعة أبواب، زي هنا أبواب الأذان والسنة فيه، يعني أنا ترى مقصودي أورد لكم ترى السنة، وإن كانت هذه الروايات فيها ضعف لكن ما يأثر، ترى هذا سنة، ترى هذا اللي أنا أذكره ترى سنة. فأنت تنتبه لهذه المعاني التي يريدها الإمام من خلال تصنيفه. ولكل إمام من الأئمة الستة مقصد في تصنيفه، بقى علينا النسائي مسكين ما نذكره. النسائي كان مقصده من تصنيف السنن إيراد الروايات التي اعتمد عليها في الأحكام ومواضع الاختلاف في لفظها، ومواضع الاختلاف في لفظها، فهو يبوب الباب ويذكر معناه ثم يبوب على الاختلاف على الحديث الذي أورده داخل الباب إذا كان فيه اختلاف. هذا مقصد الإمام النسائي رحمه الله. طيب، هذا الباب باب بدء الأذان فيه مسائل. المسألة الأولى: الأذان هو الإعلام في اللغة، تقول آذن آذنت فلان، أو آذنهم بحرب، أو يعني أعلمهم بحرب. فالأذان في اللغة أصل معناه الإعلام، أصل معناه الإعلام. في الشرع الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، إلا في صلاة الفجر فإنه يكون الأذان أذانان: أذان قبل الفجر وأذان بعد عند دخول الوقت. فالأصل فيه أنه إعلام بدخول الوقت، وقد يخرج عن ذلك فيشرع الأذان لقضاء الفائتة، كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا قريبا، لما ناموا في الوادي عن صلاة الفجر وأمرهم أن يخرجوا من الوادي، يقول الصحابي: فصلاها كما كنا نصليها. معنى ذلك أنه أذن وأقام وجهر في القراءة لإطلاق الراوي، قال: فصلاها كما كنا نصليها. فهذا معناته أنه أذن وأقام وكذا عند قضاء مجموعة من الفوائد، فإنه يشرع أن يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة، وورد أنه يؤذن لكل صلاة مع الإقامة. فهذا خارج عن معنى التعريف، لأنه صار الآن إشعار بالصلاة، إشعار بالصلاة. المسألة الثانية: بدأ الأذان، متى بدأ الأذان، متى بدأ الأذان؟ جاءت روايات أن الأذان بدأ في مكة، ولكن لا يعتمد عليها لضعفها الشديد. وجاءت رواية أن الرسول سمع الأذان في الإسراء والمعراج، وهذا هذه الرواية ضعيفة وفيها نكارة، لأنه لو كان الرسول سمع الأذان في الإسراء والمعراج لما قال للصحابة يشاورهم كيف نعلم بدخول الوقت، لكان جعل الأذان. فقيل لعله سمع الأذان ولكن لم يعلم أنه للصلوات في الأرض. والروايات تدل مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا أن بدأ الأذان كان لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الأولى، أنه لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى إلى المدينة. وبدأ الأذان، مسألة صفة الأذان، التكبير والشهادتين إلى آخره، صفة الأذان ثبتت هذه الصفة برؤية رآها عبد الله بن زيد وبرؤية رآها عمر بن الخطاب، كما في الحديث الأول الذي أورده المصنف، فإن في آخره قال: فسمع عمر بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. فثبتت هذه الصفة بهذه الرؤية، لا تسكت، لا تقول ثبتت بهذه الرؤية، خطأ. إيش تقول؟ تقول ثبتت هذه الرؤية بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الرؤية حق، وإقراره للأذان بهذه الصفة. ليش نقول زي كده؟ نقول حتى نقطع الطريق لمن يظن أن في الرؤية دليل شرعي أو حكم شرعي. فنقول هذه الرؤية إنما اعتمدت في صفة الأذان الذي ورد فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواية إنها رؤية حق، ولأنه اعتمدها صلى الله عليه وسلم، فباعتماد الرسول لها صارت صفة مشروعة. جزاك الله خير. باعتماد الرسول صلى الله عليه وسلم لها صارت صفة مشروعة للأذان، ليس بمجرد الرؤية. انتبهوا، حتى في قضية ليلة القدر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمد الرؤية لتحديد ليلة القدر، لم يعتمد الرؤية لتحديد ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، إنما هو عليه الصلاة والسلام الذي دلنا وعلمنا، فنحن نتبع في ليلة القدر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مسألة، وهذا يفيد أن الرؤية، أن الرؤية وحي، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤية وحي، وهي جزء من 46 جزء من النبوة صلى الله عليه وسلم، جزء من 46 جزء من النبوة. على الهامش بعض الشراح قال: لما قال الرسول 46 جزء؟ لما كان 46 جزء؟ جزء من 46 هي كم بعثة الرسول؟ 23 سنة، صح ولا لا؟ السنة لو قسمتها على 2 كم تصير؟ 23، 46. يقولون في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا وتكون كفلق الصبح. قالوا استمر هذا الحال مع الرسول 6 أشهر، 6 أشهر، ثم نزل عليه الوحي. فقالوا الإشارة في قوله جزء من 46 جزء من النبوة إلى 6 الأشهر التي كانت تنزل، كان يرى الرؤيا فلا تكون إلا كفلق الصبح. قالوا هكذا. فالحاصل الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وأمرها عظيم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث يبين عظم الرؤيا وتأكيدها. مسألة: الحكم الوحيد عندنا في الإسلام، الحكم الوحيد عندنا في الإسلام إلا ثبت بهذه الصفة. عندكم حكم ثاني ثبت بهذه الصفة تستحضرون شيء؟ ما عندنا ولا حكم. تأملوا. والسؤال: لماذا ثبتت صفة الأذان بهذه الطريقة؟ لماذا لم ينزل بها الوحي ابتداء؟ أعيد السؤال ولا واضح؟ أحد عنده جواب؟ طبعا. حتى إيش؟ أيوة. هذا الجواب. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الآن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك، للرسول صلى الله عليه وسلم. الأذان يتضمن الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنسب لرفع الذكر أن يكون منه
ولا أن يكون من الله يأتيه بغيره واسمع الأنسب لرفع الذكر أن يكون من غيره له ولا منه له من غيره له فجاء الأذان عنهم هذه واحدة ثانية ممتازة أبو هاشم ثانية فكروا كده مظبوط أعصر الدماغ الثانية هذه شهادة للرسول بأنه رسول فالشهادة له بأنه رسول الأنسب أن تكون منه له ولا من غيره له فجعل الأذان لغيره يراه ويخبر به الرسول فيقره لتكون الشهادة من غيره له أشهد أن محمدا وجاءت الشهادة من اثنين من عمر ومن يعني من رجل مهاجر من رجل أنصاري وهذا في السنة الأولى من الهجرة إذن الشباب ترى يعتبر الأذان آية من آيات صدق النبوة آية من آيات النبوة آية من آيات النبوة أظهرها الله على لسان على رؤية يراها اثنان من الصحابة فكان الأنسب أن تأتي هكذا لأنها تتضمن شهادة له بنبوته صلى الله عليه وسلم شهادة له بنبوته صلى الله عليه وسلم فكان الأنسب أن يكون الأذان بهذه الصفة يراه بعض الصحابة فيخبر به الرسول فيقره وضح هذا طيب طبعا ذكرت أشياء أخرى لكن هذا أوجه وأوضح ما يمكن أن يذكر في هذا المحل مسألة قوله في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق ما هو البوق؟ البوق آلة نفخية مثل القمع تكون كبيرة مثل القمع ينفخ فيه فيصدر صوت ضخم وكانت اليهود تنفخ بالبوق إعلاما بالصلاة قال وأمر بالناقوس فنحت الناقوس آلة خشبية كبيرة تضرب بالخشب فتصدر صوت ثم استبدلوها من كونها خشبية إلى كونها معدنية بهذه الصفة يضربونها فتصدر صوت ضخم فيأتي الناس إذا سمعوا مسألة اختصرت هذه الرواية القصة والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تشاور مع الصحابة كيف يعلمهم بدخول وقت الصلاة فاقترح بعضهم البوق فكرهه لأنه ليهود واخترع بعضهم وأشار بعضهم بالناقوس فكرهه لأنه للنصارى ويبدو كما دلت هذه الرواية أنه في الأخير رضي بالناقوس فذهب عبد الله بن زيد وأمر به لينحت له فذهب عبد الله بن زيد يفكر في هذا الذي حصل وكأنه مهموم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحصلت الرؤية التي ذكرها في هذا الحديث هذه طويت وهي أن الرسول كره في الأول البوق وكره الناقوس ثم رضي بعد ذلك بالناقوس لأنه رأى لعله الأقرب مسألة قوله فأري عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت أنادي به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قال وما هو قال تقول إلى آخره هذا الحقون الرؤى حقون الرؤى لو واحد قال كنا نتكلم في كذا ورحت نمت ورأيت كذا يقول له حديث نفس صح عبد الله بن زيد جاءته رؤيا وهو كان يتكلم فيها وتشاور فيها ونام وهو مهموم فيها حقون الرؤى إذا جيتهم تقول لهم أنا رأيت كذا ورأيت كذا يقول لك أنت تفكر في الموضوع تقول لي أو تقول له تبحثنا اليوم تكلمنا في الموضوع قال خلاص هذا حديث نفس طب هذا عبد الله بن زيد شوفوها تشاور الرسول معهم وتكلم معهم وحصل معهم ونام هو مهموم يفكر في الموضوع ورأى هذه الرؤية ما حد قال له هذا حديث نفس إذن الضابط الذي يذكرونه لحديث النفس فيه نظر يحتاج إلى ضبط خلاص طيب مسألة طبعا لو أنا من حقون الرؤى وأفهم شوية في الرؤى كان أقول الثوبان الأخضران يدلان على كذا صدق ترى من صدق أنا ما بتريق يدلان لكني ماني من حق الرؤى فما بدي أدخل في هذا الباب طيب مسألة قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات لفظ الله أكبر. وجاء في بعض الروايات تكبيرتين بالذات في حديث أبي محذورة. أبو محذورة له روايتين، له رواية بالترجيع تكبيرتين والترجيع، وله رواية 4 تكبيرات بدون ترجيع. والعمل الذي جرى في المدينة بتكبيرتين إلى زمن مالك، عمل متواتر ما هو. والعمل المتواتر في مثل هذا الأمر الظاهر ترى أقوى من مجرد رواية حديثية، فهذا يدل أنه له أصل، أن هذا الأمر له أصل، وهو قضية تكبيرتين في أول الأذان. وكون الأذان يبدأ بالله أكبر للإعلام بدخول الوقت، إيش معنى الآن إعلام بدخول وقت صلاة العشاء مثلا، فيبدأ المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، إيش معنى ذلك؟ معناه يا مسلم انتبه انتبه واتجه إلى الصلاة مهما كان الذي يشغلك في يدك من أمورك ومن شأنك، فإن هذا نداء الصلاة وإجابة داعي الله أكبر من كل شيء. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يكون في شغل أهله أو يكون في شغل بيته، فإذا سمع الأذان خرج كأن لا يعرفنا. ليش؟ لأنه الله أكبر الله أكبر. أنت بالذاكر، أنت يعني بتشتغل بأي شيء، بتكتب بتراجع بتطالع بتعمل بتفعل، تسمع الله أكبر أترك كل شيء واتجه للأذان، ترى الله أكبر ترى الله أكبر. طيب بعدها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كأنه يقول إجابتك لهذا الداعي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كأنه يقول لك خروجك إلى الصلاة احرص فيه على 2، على الإخلاص وعلى المتابعة. هذا معنى ثاني. إذن المعنى الأول شهادة أن لا إله إلا الله، إجابتك للدعاء لهذا النداء هو مقتضى شهادة أن لا إله. وهذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد، قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة. والنداء يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن يذكرك بأمرين، أن إجابتك لهذا النداء هو مقتضى الشهادة، والأمر الثاني أن خروجك لهذه الإجابة هذا النداء ينبغي أن تكون فيه على 2، إخلاص ومتابعة. إخلاص بتحقيق لا إله إلا الله، ومتابعة بتحقيق أن محمدا رسول الله. طيب حي إلى حي على الصلاة، حي على الصلاة. الآن صرح لك بعد ما قال لك إنها مقتضى لا إله إلا الله، حي على الصلاة، لا تنشغل أكثر، خلاص حي على الصلاة. ليش؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا يستقيم أمرك ولا تنال، لا تنال الجنة وهي غاية الفلاح والسبيل إليها إجابتك لهذه الصلاة. فحي إلى الصلاة، حي على الفلاح، لأنها هي طريق الفلاح، إجابتك لهذه الصلاة. حي بمعنى هيا، قم بادر، حي هلا، همشي، قم امشي اعمل. رجع ثاني مرة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، اجب الى الصلاة حقق لتحقق بها الفلاح، ترى الله اكبر الله اكبر من كل شيء، ترى هذا مقتضى لا اله الا الله محمد رسول الله. واضح يا شباب؟ هذه معاني الاذان، هذه معاني الاذان اللي انت تسمعها وتتردد في ذهنك. الحمد لله احنا متعودين على الاذان. لما سافرت برا الى بلد وما صرنا نسمع الاذان، والله صرنا نشعر بوحشه، صرنا نشعر بوحشه والله. الحمد لله نحن نسمع الاذان في كل وقت، وبيوتنا نسمع فيها الاذان، وينادى في بلادنا وفي ارضنا للاذان في كل وقت وفي كل مسجد. في اليوتيوب شوف صوره مقطع، فرحانين في مدينه في بريطانيا أن الأذان صار ينسمع خارج المسجد، كانوا مو مسموح لهم ينسمع الأذان خارج المسجد. لو تشوف الرهبة في المكان كيف صارت، وصوت المؤذن يؤذن، وفعلا الأذان شيء عجيب. مسألة لهذه المعاني الموجودة في الأذان، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان شعار الإسلام، فإنه كان إذا أراد أن يغزو أهل بلد أو قرية ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فإن لم يسمع الأذان غزاهم، فجعل الأذان شعار الإسلام، جعل الأذان شعار الإسلام، فكان إذا سمع الأذان لم يغزهم، وإذا لم يسمع الأذان غزاهم. ولذلك لابد من إقامة هذا الشعار، لابد من إقامة هذا الشعار. مسألة، قال: فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فالقه عليه ولينادي بها بلال، فإنه أودى أندى صوتا منك. أقول هذه العبارة فيها اختصار، فقد جاء في رواية: إن صاحبكم قد رأى رؤيا حق، رأى رؤيا حق، يعني ليست حديث نفس وليست أضغاث أحلام، إنما هي رؤيا حق. خلاص، هنا الآن التشريع، هنا الآن التشريع: أخرج مع بلال إلى المسجد، ألقها عليه ولينادي بها بلال، فإنه أندى صوتا منك. هذا الآن التشريع، كذا صار الأذان هذا أذان، مو بالرؤية كذا، بأن الرسول قال له أخرج إلى المسجد وألقها على بلال وينادي بها بلال، كذا صار هذا الأذان تشريع، كذا صار تشريع بإقرار الرسول، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يعتمد على الرؤى في إثبات الأحكام. نكتة، وقعت مسألة في زمن العز بن عبد السلام، وقعت مسألة في زمن العز بن عبد السلام، أن رجلا يقول أنه رأى النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في ذاك المكان في ركاز، هو لك كله، مو الخمس كله، وفك ولقي فعلا الإخوة الليبيين ترى عندهم هذا كثير، عندهم أشياء مركوزة من أيام العهد الروماني وطلعوا كنوز. كم مرة يسألوني عن هذه الأمور. المهم هذه الرؤية شوفها. طيب نكمل. العلماء قالوا رؤيا الرسول حق، الشيطان لا يتمثل به، كله لك. رفعت المسألة لعبد العزيز بن عبد السلام الذي اشتهر بسلطان العلماء، فقال: لا، ليس له إلا الخمس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الناس، انتبه الآن إيش يقول. قال: فإن غايته أنه خبر واحد مخالف لما استقر في الشريعة عندنا من كذا، وما استقر في الشريعة أرجح من هذا الخبر، فليس لك إلا الخمس والباقي لبيت مال المسلمين. افتكر كيف حكم الفقهاء الثانيين، قالوا رؤيا الرسول حق، مدام أنت رأيت الرسول الشيطان لا يتمثل بالرسول، خلاص كله لك يا رجل. وحكم الرسول المعروف المشهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم أن في الركاز الخمس والباقي لك، يعني الحديث، فأنت فين وديت هذا الحديث؟ عليه السلام خاطبهم بلسانهم، قال: غايته أنه خبر أحد خالف المشهور، والجمع بينهما ولا يمكن الجمع، فنرجح بينهما. جزاك الله خير، فنرجح بينهما، فألغى ما دلت عليه. جزاك الله خير، شكرا لك. فألغى ما دلت عليه الرؤية وحكم بما هو مشهور. قصة ثانية في الرؤية، عبد القادر الجيلاني رجل ترى من أهل السنة، لكن الصوفية جيروا لهم، ولا هو ما له علاقة بهم ولا له علاقة باللي يسووه ذا كله. كان مرة في حجرته يقول بينما أنا، والقصة ذكرها ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول بينما أنا في حجرتي إذا انشق جدر سقف الغرفة، وإذا نور، وإذا النور يخاطبني قال يا عبد القادر انظر إلى كذا وكذا مما هو حرام على الناس حلال لك، وإلى كذا وكذا مما هو حلال للناس حرام عليك. قال عبد القادر مخاطبا النور اخسأ يا لعين إنما أنت الشيطان الرجيم. يقول فانقلب النور إلى ظلام وخاطبتني الظلمة، قال والله لقد أضللت بهذه 70 رجلا قبلك، ما أنجاك مني إلا علمك. لما قص القصة عبد القادر الشيخ عبد القادر الجيلاني لتلاميذه قالوا له كيف عرفت؟ قال علمت أني رجل من أمة محمد، لما يخصني من غير هذه الأمة بتحليل ما حرم عليهم وبتحريم ما حلل عليهم. كذا الواحد ينظر، مو يستني نفسه أنه يصير له شيء، خليك كذا مع الناس لا تخالف. فهذا هو الموضوع، فالرؤية ليست شيء. جهيمان لما خرج سبب خروجه ترى رؤية جات أنه هذا فلان هو المهدي، وهذا فلان المهدي ليس عدناني أصلا قحطاني، المهدي من آل الرسول وآل الرسول من عدنان، هذا اسمه فلان الفلاني القحطاني زوج أخته، لكن جاءت هذا رأى وهذا الشيطان جاء إنه هذا هو المهدي فمشي معه. فتنتبه، الرؤية ليست دليل شرعي ولا يؤخذ منها حكم شرعي ولا تتخذ منها مواقف تتعامل مع الناس باسم الرؤية إنها شرع، لا. الرسول قال هي بشارات وهي وحي، إذا فسرت على التفسير الصحيح وقعت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤية على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت. إيش معناها؟ إيش معناها؟ معنى هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية يوشك أن تقع بشرط أن يعبرها الإنسان التعبير الصحيح، فإذا عبرها الإنسان التعبير الصحيح رآها، فإذا عبرت قال لي والله هذه الرؤية. مو معنى الحديث أن الرؤية كما تعبر تقع، لا، معنى الحديث أن الرؤية يوشك أن تحصل بشرط أن تعبر التعبير الصحيح، فإنها إذا عبرت التعبير الصحيح ورأيتها قلت إيه والله هذه الرؤية. هذا معنى الحديث. قد يقول لي يا أستاذ كيف هذا الكلام، الرؤية الأول عابر؟ أقول له لا، حتى إذا ورد في الأثر الرؤية الأول عابر يعني أول عابر يعبرها التعبير الصحيح مو أي تعبير. ولذلك لما عبر أبو بكر الصديق قال أصبت بعضا وأخطأت بعض، ما قال له خلاص كما عبرتها وقعت. لاحظ؟ طيب خلاص انت تقولوا ايوه، يلا المسألة اللي بعدها. قوله فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك يعني النداوة، الصوت النداوة يعني أبعد صيتا، يعني صوته عالي يسمعه الناس. انت صوتك لو أذنت أقل صيتا، هو أعلى صوت، أعلى صوت منك، هذه نداوة الصوت. وقد يفهم من نداوة الصوت أيضا جمال الصوت. وفي حديث أبي محذورة لعله ستأتي اللفظة ما يفيد أن الرسول اختار أجملهم صوتا، فهذا يعني أن المؤذن ينبغي أن يكون ندي الصوت عذب الصوت، ندي الصوت عذب الصوت، ولا يكون في الأذان أي شخص. على الهامش تعليقة سريعة، طبعا هذا يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف القدرات الشخصية لأصحابه، تمايز الأفراد، يعرف هذا في القيادة، هذا في الرأي والمشورة، هذا في الفقه، هذا في قراءة القرآن، هذا في كذا. يعني ما قال ألقيها لعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، مع أنه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، ما قال لهذا، لا، قال انت اندى، قال القيها على بلال انه اندى صوتا. وهذا يكون الانسان يعرف المقدرات الشخصية لكل فرد من الأفراد. يعني الواحد يفكر يقول كيف الرسول عرف أنه بلال أندى صوت؟ أكيد سمعه مرة، أكيد كذا، وعرف أنه هو أندى صوت. مسألة: قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. وهذا مثل ما قلت لكم آية من آيات صدق الرسول، ناسبت كون الرسول في المدينة لأول سنة، فإن هذا آية على طول. الأذان يراه اثنان، واحد أنصاري واحد مهاجر. شوف، ما جاء عمر وقال، الله جعل الأنصاري يأتي أول، ويأتي عمر مؤيد للأنصاري. اثنان يذكران ألفاظ الأذان نفسها وأنهم رأياها في المنام، وهم ويقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. معناته كل ما تأذن اتذكر أنه هذا الأذان آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته. قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك. طبعا هذا منقطع الأبيات. طيب، الأبيات يقول: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله، فأكرم به لدي بشيرا في ليال ولا بهن ثلاث، كلما جاء زادني توقيرا. يعني احتراما وعزة، أو هم يعني معزة كبيرة لهذا الأذان. طيب، هذه الأبيات فيها معنى جاء في الروايات أن الرؤية تكررت عليه، والحديث الأبيات تقول تكرر عليه ثلاثا، تكرر عليه ثلاثة. مثل قول إبراهيم لولده إسماعيل: يا بني إني. من حيث اللغة المناسب أن يقول رأيت في المنام ولا يقول أرى؟ إيش الفرق بين رأيت وأرى؟ رأيت فعل ماضي أنه حصل مرة، أرى فعل مضارع معناته الفعل، معناته إبراهيم رأى الرؤية متكررة، رأى الرؤية متكررة. واضح؟ ويمكن هذا من علامات إن ما هي حديث نفس، يمكن. طيب، الحديث الذي بعده هو بمعنى ما ذكرناه قبل قليل، لكن أنا اللي يهمني الآن، الذي يهمني الآن في هذا الموضوع تصرف المحقق الله يهديه، الله يصلح حالنا وحاله، الله يرحمه، الله يغفر له. إيش جاء كتب؟ كتب إسناده ضعيف، كتب إسناده ضعيف جدا. ثم في التخريج قال إنه هذا جاء بإسناد حسن بس عند أبي يعلى وعند فلان وعند فلان. طيب، وقبل قليل أورد معناه كامل. طيب يا شيخ، قل هذا حديث حسن وإسناده هنا ضعيف، ولكن جاء كذا وضين. أما تصدر إسناده ضعيف، هذا الإنسان اللي ما هو متقن للفن، ما عنده معرفة، يوم يشوف زي كذا يقول هذا حديث ضعيف. فلا تتصرفوا زي كذا، لا تتصرفوا بهذه الطريقة، بالذات لما أنتوا تشتغلوا في سنن ابن ماجة بالذات. طيب خلاص، يكفي كذا، يلا اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب الترجيع في الأذان. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم قال: أنبأنا بن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز، وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فصرخنا نحكيه تهزؤا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، وقال لي قم فأذن، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارفع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه من بين ثديه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال نعم قد أمرتك. فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما أخبرني عبد الله بن محيريز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة 17 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو الوليد وحفص بن عمر قال حدثنا همام بن يحيى.
هذا مو عندنا، في لفظة أنت قلت ما قلتها هو موجودة عندنا. طيب، الأذان له سنن وله صفات. من صفات الأذان هذه الصفة التي جاءت في حديث أبي محذورة، وكان العلماء يقولون أذان أهل مكة، ويسمون أذان بلال يقولون أذان أهل المدينة، والفرق بينهما كما ترون في الروايات ذكر الترجيع. صفة الترجيع أن المؤذن بعد أن يكبر 4 تكبيرات يقول بصوت خفيض واطي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالترجيع من صفة الأذان التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة وأمره أن يؤذن بها في مكة. فصار عندنا في الأذان صفتان، صفة أذان أهل المدينة وصفة أذان أهل مكة. الملاحظة الثانية إذا أنتم لاحظتم أنه في الإقامة ذكر 4 تكبيرات، في أذان بلال الإقامة 2 تكبيرات، وجاء عن أبي محذورة الأذان أيضا 2 تكبيرات، بل جاء كمان عن أهل المدينة، لذلك مما تواتر من عمل أهل المدينة الأذان 2 تكبيرات. فنحن الأصل عندنا كل ما ثبت أنه صفة من صفات الأذان نقبلها ولا نردها، حتى إن حكمنا بشذوذ بعض الألفاظ في الروايات في ذكر التكبير أو كذا، لكن هذا لا يعني أن هذه السنة في الأذان إيش؟ لأنه ضعف الحديث
لا يلزم منه عدم ثبوت السنة. هذه قضية مهمة لابد أن تنتبهوا لها. مو تسوي زي بعض الشباب كل ما سمع حديث قال سنة، كل ما سمع حديث قال سنة، ما يعرف الفرق بين الحديث وبين السنة. دخل عليه المعنى الاصطلاحي عند المحدثين أن يسموا الأحاديث سنة، لكن لا، السنة هي الأمر الذي جرى عليه العمل وأقر بمعناه. فما هو كل حديث سنة، لا تسوي، ما هو كل حديث سنة. في بعض الأحاديث قد تكون صحيحة السند لكنها معلولة في المتن بترك العمل. وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي في أول الكتاب، لما ذكر الترمذي أن كل ما أورده في هذا الكتاب من حديث معمول به إلا كذا حديث، أورد حديثان، هي أربع حديث أورد، المهم هذه الأحاديث، قال وهناك أحاديث لم أعلت بترك العمل بها، وذكر تقريبا 25 حديثا من هذا القبيل، 25 حديثا لم يجري عليها العمل، لم يجري عليها العمل. طبعا احنا ما قلنا ايش مقصد الترمذي في كتابه، صح؟ عشان كذا الترمذي في كتابه السنن كان مقصده إرادة الأحاديث الصحيحة والمعلولة وبيان ما جرى عليه العمل وما لم يجري عليه العمل. طيب من فين عرف أنه هذا مقصده؟ روحوا دوروا على عنوان كتاب الترمذي كامل، تلاقوه نص على هذا في العنوان، أنه هذا مقصدي، أنه هذا مقصدي. من فين نشوف عنوان كتاب الترمذي كامل؟ لا، لازم تراجع لكتب الفهارس والإجازات. أقدم فهرسة فهرسة ابن خير الإشبيلي، روح راجع أسانيد الرواية في الإجازات لسنن الترمذي ولسنن أبي داود ولسنن هذا، راح تلاقي كل كتاب يذكر لك اسمه كامل بالسند. تراجع كتب الفهارس والإجازات يذكرون اسم الكتاب كاملا بالسند، انه مصنف وكذا بالسند، فتلاقيه هناك. راجع كتاب اسم كتاب الترمذي، لما نذكر اسانيد كتاب الترمذي راجع السند الاول، راح تلاقيه ذكر لك اسم الكتاب كامل. هذه الطريقة ترجع اليها لمعرفة اسماء الكتب، تعرف اسماء الكتب بالسند، لانه هذه كتب اجازات، فهو يرد لك اسانيد العلماء الى هذا الكتاب واسم الكتاب. إذن القاعدة عندنا يا شباب لا يلتبس علينا، أنه كل ما ثبت أنه سنة نعمل به ونعتمده، حتى ولو كان الحديث معلول، الحديث ضعيف، الحديث في شيء ما من حيث الرواية هذا، لكن من حيث أنه هذا سنة، ترى هذا سنة. يعني قد تجد الآن من المحدثين من يعل ويحكم بشذوذ كل رواية وردت بأن التكبيرات في أول الأذان تكبيرة، لكن الواقع ماذا تصنع؟ عندك أقوى من أقوى الواقع في هذا الأمر المشهور، وهو الأذان الذي جرى عليه أهل المدينة إلى زمن مالك، إيش تسوي؟ هذه سنة، معناته هذه سنة بالذات في الأمور الظاهرة. أنت ممكن تنازع جريان العمل في أهل المدينة في السنن الخفية، لكن السنن الظاهرة ما، هذه سنة ظاهرة، الأذان متوارثين ويؤذنوا بتكبيرتين، كيف تسوي؟ طب الحديث يعلو الدار قطني، طيب ايه من حيث الرواية، من حيث سند الرواية، واضح هذا الكلام؟ طيب اللي بعده، الآن احنا اخذنا صفة ثانية للأذان، خلاص؟ بقي قضية ذكرت في الحديث الأول اللي في الباب الأول ما علقت عليها، وهي قضية أن بلال زاد في النداء في صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرها الرسول. نقول هذا من كلام الزهري يمكن معضل، صح ولا لا؟ يمكن معضل، يعني منقطع، ما هو صح، لكنه ثبت بأسانيد أخرى أن بلال ألا إن العبد نام، بعدين قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير. وهذه المسألة فاتتني في الباب الأول، فيها مسائل، هذه القطعة فيها مسائل. المسألة الأولى نفس القضية، نؤكد أن هذه إنما كانت سنة في الأذان بإيش؟ بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، أين موضع الصلاة خير من النوم؟ في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ أين موقع الصلاة خير من النوم؟ الروايات إذا راجعتها تجد فيها قال فإذا كانت الأولى من الفجر قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ففهم بعض الناس أن الأولى من الفجر يعني الأذان الأول. وأنا أسألكم، هل الأذان الأول من الفجر ولا من الليل؟ صح ولا لا؟ بدليل في الصيام قال فإنه يؤذن بليل في الفجر الأذان الأول، صح؟ طب الروايات كلها تقول فإذا كان الأولى من الفجر، من الفجر ما قال من الليل، معناته يقصد إيش؟ يقصد الأذان الأول باعتبار أن الأقامة إذان ثاني. والرسول قال استعمل هذا الأسلوب، جزاك الله خير، الرسول استعمل هذا الأسلوب قال بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذان، صح ولا لا؟ إعلام بإقامة الصلاة فسماها أذان. فقوله فإذا كانت الأولى من الفجر يعين أن محل الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني وليس الأول. ليش؟ لأنه الأول في الليل. واضح؟ إحنا بسيطين، حتى استدلالاتنا بسيطة كذا، لكن نجيبها لك كذا مضبوطة. طبعا يا شباب ترى هذا اللي أنا بقوله نتيجة بحث طويل، بس أنا أديك الخلاصة، ولا عندي جزء كبير جمعت فيه الروايات حقت هذه الصلاة خير من النوم ما طبعته إلى الآن، ولا حطيت خلاصته في ترجيح أحكام الصلاة، والله كأني حطيت خلاصته في الترجيح في مسائل الصلاة والطهارة، كأني حطيت خلاصة هذا الجزء في مسائل الترجيح في مسائل الصلاة والطهارة. فالحاصل أنك بجمع الروايات تجد أن الرواية تقول إذا كانت الأولى من الفجر خلاص معناته في الأذان الثاني، ولا يغركم الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ، لا ما أهمكم، هذا الحديث واضح في أنه ما جرى عليه عمل الناس من أن قولهم الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الثاني من الفجر هو العمل الصحيح، وإنما سميناه أذاني أذان ثاني باعتبار الأول، وإلا هو الأول باعتبار دخول الوقت، وهو أذان بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة أذان، والرسول يقول بين كل أذانين خلاص خلاص. طيب نوقف هنا، في أسئلة في شيء؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.